لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا معكم لا مع غيركم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء يا ما بقي الدهر. ما تريد تسلم في هذه الليلة؟ ترى محسوبة عليك زيارة، ها لا تفوتك. سلام على الحوراء ما بقي الدهر. وما يا أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره. يا زينب سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له أدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر ماذا رأت يا سيد رضا. قال لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا. أيوة حسينا لقد أبصرت جسم الحسين العين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه لقد ضاق درعا عن تحمله الصدر. علي عزيز علي عزيز أن أسير مع العدا وأنت بوادي الطف يصهر كالحر. يا أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. يقول زين العابدين عندما أرادوا إخراجنا من كربلاء مروا بنا على أجساد قتلانا. شلون حالك مولاي؟ قال وأنا على ناقة مربط بالسلاسل ولا قياد. عماتك شلون؟ أما عماتي وأخواتي فهن على نياق عجف عزا لا غطى ولا وطاء. عندما مررنا على الأجساد هذا على يمينه وذاك على شماله. سؤالي إليك مولاي أبوك شلون؟ قال وأما أبي فإنه مكبوب على حر وجهه تصهر الشمس بحرارتها. عمتك زينب شنو سوت يوم شافت المنظر؟ قال أرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة. قلت لها عم زينب ارحمي ضعف بدني وقلة حيلتي فأنا عليل مريض لا قوة لي ولا جلد. فإن أنت رميت بنفسك من على ظهر الناقة فمن ذا الذي يركبك؟ ودعي أخاك وأنت على ظهرها. يا كأني بزينب ترى خليصها اشوف عضيدها وهو على تلك الحالة. والله يا خويا نايم شلون؟ والله نوم وحر الشمس غير رسوم وياني مرمي والله ومسلم هدوم. يا ويلي والله يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك ويا ليت من قبل السفر نقعد نوارك. وهذا الفراق وين يا ابن أمي لاقيك؟ ولا تقول خلتني العزيز بغير تغسي ولا تقول عني ما ودعوني وشالوا خواتم للقبر ما شيعوا ويا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المها بالخويا لا تقول ما عندي مروة والله مروة يا ولا تقول ضيعت الأخوة تراني ما خوذت يا حسين قوة والله قوة والله قوة والله وشوف الشمر بيا سوى يا والله صوت علم توني يا تلاوة ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. عطروا مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين. هذه الآية المباركة وغيرها من النصوص القرآنية تتحدث عن خصلة وخلق عظيم. الله سبحانه وتعالى يحب أن يتحلى به عبده، وهي خصلة الصبر وخلق الصبر. وتكاثرت أيضا عندنا النصوص الروائية والحديثية حول هذه المسألة الأخلاقية العظيمة. طبعا أولا، ما هو تعريف الصبر؟ يقول علماء الأخلاق بأن الصبر معناه تحمل المكاره بغير جزع، أي أن هذا الإنسان يتحمل ما يواجهه من مكروه على شتى الأصعدة، يعني من غير جزع، من غير اعتراض، يعني هذا يسمى صبر. ويوجد بعض النصوص التي تبين عظمة الصبر وأنه يعتبر روح الإيمان بالنسبة للإنسان المؤمن. لذلك كما هو عن الصادق سلام الله عليه حيث يقول: إن منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس عن الجسد مات هذا الإنسان، فكذلك إذا ذهب الصبر من الإنسان المؤمن فقد ذهب الإيمان، أي أنه روح الإيمان تذهب. يعني لو يوجد عند إنسان مثلا تنزل عليه مصيبة فلا يتحمل هذه المصيبة ويجزع أمامها، ما نقول كفر ولكن نقول روح الإيمان قد سلبت منه. فلذلك هي مسألة عظيمة جدا. هذا بالنسبة إلى الخلق نفسه، أما بالنسبة إلى المتخلق بهذا الخلق ما هو صفته وما هي منزلته، والله سبحانه وتعالى كيف يجازي هذا الصابر. يقول أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه: أيما مؤمن نزلت عليه بلية أي مصيبة فتحملها وصبر عليها أعطي أجر 1000 شهيد. وكلنا يعلم ما هو الشهيد وما هي مرتبته، يعني تقريبا اليوم من أعظم المراتب التي حتى يتحدث عنها الله والمنازل هي منازل الشهداء. وطبعا لا يصير التباس عند البعض أنه يقول كيف يمكن لإنسان يصبر على بلية وقعت عليه ويحصل على أجر مو شهيد واحد، وكلنا يعرف الشهيد هو الذي قدم نفسه هذه الغالية التي بين جنبي في سبيل الله، كيف يتساوى هذا مع هذا؟ هذا مجرد صبر على بلية قد يكون وقعت على أخ له، ابن له، أموال له، بس هو صبر عليها ويحصل على أجر 1000 شهيد يصير؟ بينما الشهيد قدم يعني أهم ما عنده وأعظم ما عنده، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يصير هذا؟ شلون نجمع بين هذا الكلام؟ في الجواب أنه يوجد فرق كبير وبون شاسع بين مرتبة ومنزلة الشهيد وبين أجر الشهيد. الآن نتكلم إحنا عن أجر الشهيد، لا عن منازل ولا مراتب ماذا؟ الشهداء. مرتبة الشهيد لا يعلوها شيء، مقام الشهيد لا يعلوه شيء، لكن أجر الشهيد ممكن أن يعطى لشخص آخر حسب ما الله يرتئي. لذلك عندنا في الروايات بأن المرأة التي تموت في أثناء ولادتها لها أجر الشهيد. من يموت صبرا، يعني شنو؟ يعني يوقف مثلا أمام جدار ويرمى بالرصاص يقتل، ما عنده أي وسيلة للدفاع عن نفسه، هل يسمى موت الصبر؟ يعني من غير إمكانية دفع الضرر يسمى موت صبر؟ هذا الموت من يموت هكذا يقولون شهيد. بعد من يموت غرقا يعتبر شنو؟ شهيد. وغير ذلك من الروايات. فنقول عندما تقول هذه الرواية له أجر 1000 شهيد تتكلم عن الأجر، لا تتكلم عن وين المقام والمنزل التي للشهداء. بالنتيجة فمنزلة الصبر والصابرين عظيمة. لكن الآن السؤال: ما هو الصبر الجميل؟ طبعا عند العلماء يقسمون الصبر إلى قسمين نوعين. يوجد صبر جميل ومحمود، ويوجد صبر غير جميل وغير محمود. شو الفرق؟ الصبر الجميل هو الذي يكون فيه الصابر في حالة عندما تنزل عليه مصيبة أو بلية لا يستطيع دفع هذه البلية والمصيبة عنه. شلون؟ يعني إنسان مثلا يقع عليه الموت، يعني مثلا يروح لعزيز، الله يبقى أعزاكم وأهلكم إن شاء الله في صحة وعافية. إنسان مثلا يفقد لعزيز، أخ، ابن، كذا، هذا الموت عندما ينزل على العزيز أنا أستطيع أدفعه؟ ما ممكن. فعندما أنا أصبر على هذه المصيبة التي نزلت على هذا العزيز وأنا لا أستطيع دفعها، يقولون هذا يسمى صبر جميل. وهذا ما مثله الرسول صلى الله عليه وآله عندما قبض ولده إبراهيم. شنو قال؟ قال: إن العين لتدمع وأن القلب ليخشع ولا نقول ما يسخط الرب. بعد هذا أمر الله، ما نقدر نقول شيء. بينما يوجد صبر غير جميل وغير مطلوب وغير صحيح أصلا، وهذا التي تبتعد عنه الروايات والآيات. لا أحد يفكر بأن هذا القسم تعنيه الآيات والروايات التي تكلمنا عن عظمة الصبر والصابرين، ما تشمل هذا القسم. يا قسم، قسم الذي تنزل عليه مصيبة، تنزل عليه مشكلة، تنزل عليه بلية، بس يستطيع دفع هذه المصيبة والبلية ولا يدفعها عن نفسه، ويجلس أمامها مستكين مستسلم ويقول أنا صابر. كيف؟ يعني المرض يعتبر من البلاءات، مو صحيح؟ يعني إذا أنا ينزل مرض بإنسان، يستطيع هذا الإنسان بأقل مؤونة أن يذهب مثلا إلى المستشفى ويتعالج عن هذا المرض، ويجلس في البيت وما يروح للمستشفى ويتحمل في البيت الآلام وكذا، يقول له هذا صبر جميل؟ إذا تستطيع تذهب إلى المستشفى وبالعلاج بتشفى لابد تروح، أما قعدتك بالبيت وكذا الله يشفيني، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجري الأمور إلا بأسبابها. أنت قوم سوي السبب، الله يرتب الأثر. اشرب الدواء، الله يعطيك شنو؟ الشفاء. أما أنا أقعد ببيتي، يا الله اشفيني، يا الله افعل معي كذا، لا، الله يقول لك اجري الأسباب وأنا علي بعد ذلك شنو؟ التأثير. هذا جانب. أو إنسان مثلا يعيش في ضنك العيش، حياة صعبة يعيشها، لا عمل لا كذا، هو يستطيع يروح يعمل ويشتغل ويكسب الأموال، ويجلس في البيت ويرفع يده يقول يا الله ارزقني الأموال، يقول هذا مو صبر جميل؟ أعيش على وضع ها متعب أنا وأهلي، ها، وأنا أستطيع أن أغير هذا الواقع؟ هذا ما يسمونه صبر. وتتوقع بأن السماء تنزل عليك سرر الأموال، هذا أنت مخطئ. الله ما ينزل سرر من شنو؟ من السماء. أنت قوم اعمل، رتب الأسباب، الله يرتب لك شنو؟ الآثار. هذا وعليه قس باقي الأمور. ومن أهم الأمور الظالم، إنسان ظالم متسلط على شعب من الشعوب، على أمة من الأمم، على شريحة من الناس، ويستطيعون دفع هذا الظالم عنهم وأن يرفعوا يد هذا الظالم عنهم ويد ظلمه عنهم، ويجلسون أمامه مستكينين مستسلمين خانعين، نقول هذا صبر؟ لا، مو صبر. يوجد فرق بين الصبر وبين الاستسلام. الصبر مثل ما عبرنا، أنا ما أستطيع أدفع هذا الشيء الذي وقع علي، أما أنني أستطيع الآن، أنا مو في صدد الكلام بالأساليب، أساليب دفع الظالم تختلف حسب رؤى الناس وأفكارهم، ولكن بالنتيجة لا بد أن يواجه هذا الظالم وأن ترفع يده عن الناس وعن ظلم الناس. أما أنني أجلس أمامه مستكين واضع يدا على يد ومستسلم لهذا الواقع الغير صحيح وأقول هذا صبر، لا بد نصبر، وأن الصبر مفتاح الفرج. كلمات جميلة لكن مو مكانها. الصبر مفتاح الفرج عندما أنا أقوم بمسؤولياتي وأحاول أن أغير واقعي وما أنا عليه، بعد ذلك أقول الصبر شنو؟ مفتاح الفرج. أما أنني أجلس هكذا وأنا باستطاعتي تغيير واقعي وما أنا عليه وأقول بأن هذا صبر وهذا لابد، شو نسوي؟ الله كتب علينا، الله قدر أن هذا الظالم يكون على رأسنا. لا، صحيح يوجد بعض الأمور هي الله لا له دخالة فيها بشكل طبيعي، ما في شيء في هذه الدنيا الله بعيد عنا، ولكن كما يقولون كل شيء بالأسباب، هذه الدنيا هذا الكون كله يتحرك بالأسباب والمسببات والمعلولات والعلل. خب مو هكذا، خب الارتجال يتحرك الدنيا والكون، كل شيء بأسبابه. إذا صارت عندك نية التغيير الله يغير عليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير، خل تصنع التغيير من نفسك، بعد ذلك واقعك يتغير. أما أنت إذا من داخلك لا عندك شنو؟ خضوع وخشوع واستكان للظالم وتريد لا والله يتغير واقع، لا. لذلك التغيير يبدي من النفس أولا، والقناعة الفكرية بالتغيير. يعني مثل المريض الآن اللي يروح للمستشفى متى يتعالج؟ أول خطوة نحو العلاج أن يعترف بأنه شنو مريض. ما يصير يروح المستشفى ويكابر وكل ما قال للطبيب أنت وياك كذا كذا كذا، لا لا أنا صاحي، أنت غلطان مشتبه في تشخيصك. إذا صار بهالمستوى ما ممكن يتعالج أبدا. لكن أول خطوة يقولون للتغيير للشفاء من المرض لابد أننا نشخص المرض بأنه موجود مرض، وبعد ذلك نخطو نحو تغيير هذا المرض وهذا الواقع. أما أنا لا، من الأساس أنا رافض بأنه في شيء خطأ، في شيء مو صحيح وأريد أغير، ما ممكن. كما أنتم يولى عليكم، لا تفكر بأن ظالم استطاع هاب فكرة يعني وبذكاء أن يتسلط على شعب من الشعوب. إذا ما كان الناس عندهم هذه القابلية للاستعباد ما يستعبدهم الظالم. لذلك يوجد أناس أباوا على أنفسهم أن يتسلط عليهم ظالم، ما استطاع. أنا أعطيك أمثلة، أنت الآن عملية شايفينها بعينك، يوجد شباب فتية صغار نسبيا للذين يجلسون على الكراسي في جنوب لبنان استطاعوا أن يغيروا كل المعادلات الدولية، وأن مو يخرجون بل جعلوهم يفرون كالفئران الخائفة. فتية بسيطة آمنوا بربهم زادهم الله هدى وإيمان، استطاعوا أن يحرروا بلدهم. في المقابل وقريبة معهم بل على حدودهم فلسطين. الآن نحن في أي عام من استعمار فلسطين؟ 66 أو 67 سنة، وما استطاعوا أن يغيروا شيء. وبعدهم تحت الظلم الإسرائيليين، ليش؟ لهذا الخلل من الأساس، في ضعف في النفوس هذهم أو أنفسهم بشكل عام مو جاي تطمح للحرية. لأنه كما يقول جبران خليل جبران له كلمة جميلة، يقول يوجد أناس لو أن السماء تمطر حرية لشنو لافترشوا المظلات، خلينا مظلة حتى لا تنزل على شنو الحرية. يريد يبقى لآخر يوم في حياته في ظل الاستعباد، يريد يكون عبد، وين جعله الله شنو حرا. فمثل ما قلنا ما يتغير الشيء إلا بالنية أولا من داخل النفس، بعد ذلك يمتد إلى الواقع شيئا فشيئا. فالآن صار واضح عندنا الميزان، أيه الصبر الجميل وأيه الصبر الغير جميل. ما تقصده الآيات وبشر الصابرين إن الله يحب الصابرين، غير ذلك من الآيات والروايات تمتدح هؤلاء هذا الصنف الخاص، من يعمل، من يجتهد، من يقف أمام الأشياء ولكن تكون الأمور ضده ومع ذلك يصبر يتحمل ويقف أمام الأمور ويفعل كل مسؤولياته، يقف أمام المشاكل ويعني يقوم بكل ما عليه وما على عاتقه من مسؤولية ومع ذلك لا يستطيع أن يغير، هذا يسمى صابر. أما الذي يقف مستسلما أمام الأمور ما يسمى صابر أبدا، ليس صحيح. من أعظم مثال أو من أعظم الأمثلة على من قاموا بهذا الصنف من الصبر ومثلوه على الواقع؟ زينب سلام الله عليها، مرأة صحيح لكن كانت جبلا من الصبر. وأن الجبل أنا أقوله عن زينب هذا شنو مجاز مو حقيقة، وإلا هي أعظم من الجبال أصلا. لأنه الذي وقع على زينب أنا أتوقع لو يقع على الجبال الرواسي لتدكدكت، أمور عظيمة عجيبة غريبة. الآن لو واحد بينه وبين نفسه يفكر فيها شوي سبحانه يقول شنو هذه المرأة. لذلك يوجد أحد علمائنا وهو الشيخ جعفر نقدي في كتابه زينب الكبرى له كلمة جميلة جدا، يقول إن زينب رأت من المصائب أكثر مما رآه الحسين. أنت ممكن تقول هذا مو مبالغة من هذا الشيخ، شلون يعني شافت من المصائب أكثر مما رآه الحسين؟ إذا طالع الواقع صحيح، الحسين نعم رأى مصائب تشيب لها الرضا، وكان رابط الجأش يعني قوي الجنان أمامها، وهذا ما قاله أحدهم من الأعداء لكن كان يعرف الحسين، قال: لم أرى مكثورا قط قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا من الحسين وأثبت جنانا منه. كلما ألمت به مصيبة، كلما نزلت عليه رزية، كلما فقد أحد أعزاء، ترى وجهه قد شنو تلألأ مثل القمر في ليلة تمامه. هذا صحيح، لكن الحسين رأى من المصائب إلى متى؟ إلى حين استشهاده، وذهب إلى روح وريحان وجنة رضوان. لكن السؤال: ما بعد استشهاد الحسين شنو من مصائب؟ شنو من نوائب؟ يكفيك فقط ما جرى بعد مقتل الحسين، ورأته زينب بأم عينها، بحيث أنها مو شافت فقط بل شافت ما رآه الحسين، رأت ما رآه الحسين وأكثر. شنو الشام شوية؟ ما وقع في الشام قليل، خصوصا إذا عرفت من هي زينب، عند ذلك تستعظم الأمور. زينب التي كانت إذا أرادت زيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون كان يخرج معها أمير المؤمنين، يقف أمامها، يمشي أمامها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، إخوتها العباس وكذا خلفها. هكذا كان زينب إذا دخل إلى مسجد رسول الله قال: يا حسن خفض قناديل المسجد، خفض ضواها. ليش؟ قال: حتى لا يرى أحد ظل أختك زينب. ظل نحكي، مو جسم وعين زينب، ظل زينب لا أحد يراه. وبعد ذلك الشوفة تأخذ مسبية من بلد إلى بلد، شلون عظيمة. لذلك يقولون أحد الخطباء كان يقرأ في محضر أحد آيات العظام والمراجع الكبار، ووصل إلى أن زينب تدخل على يزيد، قال له: قف، لا تكمل المصيبة. قال له: ليش مولاي؟ قال له: هذه مصيبة عظمى ما بعدها مصيبة، دخول زينب بنت أمير المؤمنين على واحد مثل يزيد، هذه بروح رزية، خلنا نعطيها حقها من البكاء، بعد ذلك روينا باقي القضية. لا تفكر بأن المسألة بسيطة، شنو زينب بعظمة زينب تدخل على يزيد، فكر مسألة عادية. صبر عجيب غريب. لذلك مثل ما يعني بدينا بالموضوع، هذه القصيدة الجميلة للسيد رضا الهندي قدس الله نفسه، يقول: سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر. لذلك أنا وأعوذ بالله من كلمة، أنا عندما أقرأ حياة زينب ومصائب زينب كثير ما يستوقفني، بل أعتبر أعظم المصائب على زينب متى ليلة 11 محرم. هذه من أصعب الليالي والأيام على زينب. ليش؟ لأن ما أخذها ساعات، يعني من الصباح إلى الظهيرة وقت مقتل الحسين إلى حلول الظلام ساعات، كانت موجودة وحواليها إخوتها، أهلها، أبنائها، أبناء عمومتها، أصحاب أخيها. شوية ويجي حل عليها الظلام، ماكو ولا واحد من هؤلاء. شلون صعبة هذه؟ ودا تتخيل أنا جاي أحكي عن مرأة مو عن رجل، أنا وياك صعبة علينا، نقعد في موقف كلها أعداء، صحراء ممتلئة بالأعداء، آلاف مؤلفة، ماكو بهم واحد في قلبه ذرة من الرحمة، ووحدها محد وياها. شوية وإذا ينطلق نداء من معسكري عمر بن سعد، شنو يقول؟ أحرقوا بيوت الظالمين على رؤوسهم. هذا شنو سوى هذا النداء؟ تخيل نساء وما عندهم رجال. حتى أنا أقول لك أنت مجرد تتخيل توصل إلى المعنى الذي أقوله. أغمض عينيك شوي وتخيل وخل روحك بليلة 11 تدرك ما أقول بشكل جيد. أحرقوا بيوت الظالمين. وقلت لك هؤلاء أناس محسوبين على الآدميين مجازا، يلبسون ملابس الأوادم ولكن ليسوا آدميين بل وحوش بشرية. انقضوا على تلك المخيمات، سلبوا ما فيها، أشعلوا النيران فيها. ومثل ما قلت لك نساء مذعورات ولا معودات على هكذا أمور، مخدرات في البيوت، محتشمات شوية. وإذا يستسأل زينب ماذا نفعل يا زين العابدين يا ابن أخي، فروا على وجوهكن في البيداء، طلعوا بالبيداء بالصحراء بل كنت تحميكم عن هؤلاء. وصارت هكذا النساء كل واحدة بمكان، وتلك الأطفال خرجت تركض، بعضها شنو يقولون ديست بحوافر الخيول. لذلك زينب ايش تتحمل بعد هذه المأساة كلها؟ وبعد السلب والنهب يقولون جمعوهم في خيمة واحدة. خيمة واحدة شلون؟ أكثر من 80 بين طفل وطفلة ونساء وكلهم بخيمة واحدة. شلون صعب الوضع؟ الوضعية كلش صعبة. وزينب تتحمل شنو وتخلي شنو؟ مرأة تطلع تروح لعزيزها بالمعركة تجيبها، تطلع الثانية السكت أحد الأطفال يصارخ الثاني. ذابت زينب، قلب زينب ذاب، لكن ما أظهرت ولا لحظة واحدة ضعف أمام العدو. اجي إلى جسد ابن والدها الحسين، تضع يدها تحت ظهره. ممكن تقول لي ليش ما خلت اليد الثانية على صدره؟ أقول لك أنا ماكو صدر أصلا، الصدر قد هشم بحوافر الخيول. أنا من مناد وحسينة حتى اختلط عظم الصدر بالظهر. وضعت يديها تحت ظهر الحسين، رفعته نحو السماء وهي تقول اللهم تقبل منا هذا القربان القليل لوجهك الكريم. ممكن تسألني تقول الحسين قربان قليل؟ أقول نعم عظيم الحسين، لكن لأجل الله ولوجه الله وفي سبيل الله قليل. قدمته زينب. بعد ذلك يقولون رجعت إلى الخيمة، مخلص هي الآن مسؤوليتها وحدها بهالظلام وما حد وياها، لا أحد من إخوتها ولا أحد من أهلها. هنا شوية عاد لا بعد واحد يدخلها بنفسه يتغير وضعه. تشوفها تبكي تجهش بالبكاء، شو تقول؟ أنا علي الليل هواد والله هواد حرم وضعي فوما لي أحد وابن والد العباس ما رد وهالحسين هل عندي مدد والله بقيت محيرة وصف جبل يدين. شايف المرأة إذا تحيرت شو تسوي؟ تصفق إيد على إيد. والله أنا محيرة وصف جبل يدين، لا عباس يبرالي ولا حزين، والله يضربوني من تهمل دمعة العين يا أبويا. بعد يقولون صارت تشوف أخوها على والأجساد على الأرض وما حد يعني يواريها ويشيلها عن واهنة التراب، ظلت تحكي يمان إلى نبي الرحمة جدها رسول الله. اسمع شو تقول. بالله يا جدي حسين مات مذبوح, والله مذبوح, والله ولا أبو قتل من الطعن روح. بالله يا جدي وي حسين مات ما حد وقف دونه, ولا نغى يا أرغم مظلايا عيونه, والله ولا واحد بحلقة ماي قطع يا مور. والله يا جدي قوموا لبنكم غسلوه, والله غسلوا يا وجيبوا قطل للجرح شدوا, والله شدوا يا وجيبوا كفن للجسد لفوا. ماكو جواب, ما حد رد على زينب. ها نادت على أبوها أمير المؤمنين, جاها أمير المؤمنين صحيح, لكن بعد ذلك مشى عنها وخلاها. قالت أنا أظل بهالليل كل وحدي, خلى أنادي على مرأة مثل يمكن تجاوبني, خلى أنا مو حرمة مو مرأة, خلى أنادي على حرمة ومرأة مثل يمكن تجاوبني. تتوقع وجهت بوجهها وين؟ نحو المدينة نحو أمها تلك الحنونة, ونادت يا زمراء أما أدركيني. والله نادت يا محزن يا زمرة تعالي, والله تعالي شوف كربلا سوت بحالي, والله بحالي كل من شاف ذي الحال بجالي يا يم, والله بجاليش حال الغريب بغير والي يا والله شحال الغريب بغير يا تتوقعهم هجاوبتها لولا؟ اسمع جوابها. بالله يا يما يا يما يا يما انا مو بعيدة يا, والله مو بعيدة انا شفت عزيان من حزاو وريدة, انا صار لثلاث ايام ساكن البيد, والله البيدة بس هم أدور خنصر يا والله ونا بدور شف عظيم يا والله ونا بدور شف يا فعظيد. يقولون زينب بعدها صارت تروح إلى حاميها إلى كافلها أبو فاضل, ها وحقها تروح ما عندها أحد شو تسوي. جاءت عند نهر العلقم, شوف ذاك العضيد شلون حاله, ها مقطوع الرأس, لا يمين لا شمال, ها شو تسوي. صارت تلومه أول الأمر, شو تقول له؟ تقول له يا عباس ما أنا من المدينة بذمتك جيت, والله جيت لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت, أشوف جيت الكربلة ومني تبر يا تبعت السهم مني وبلعتون بهالعيار يا والله بعت السهم مني يا
بلاتون بهالعيار.
هذا لومها، لكن بعد ذلك يوم شافت حاله عذرته وقامت تطلع على الأعذار. شو تقول له؟ تقول له نام على النهر مشكور، والله نام على النهر مشكور، كل وعتب يعداك غير وغير أخوك حسين، ما واحد عرف معناك. وين يا أخويا أبو فاضل؟ والله خويا بعدك ما تدري شي يصير حالي، والله من عاين على راس الرمح راسك، والله قبالي كل من شاف ذي الحال بجالي. والله شحال الغريب بغير واق، يا والله شحال الغريب بغير، يا مشى الدهر يوم الطف أعمى، فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم يا الله، بحق زينب ومصائب زينب وحزن زينب على أخيها، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما جرحانا، من عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا كريم. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلا. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع. وطبعا يهدى ثواب هذا المجلس إلى الحاج كاظم الشراح والمرحوم السيد خليل العلوي، وإلى روحيهما وأرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.